السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله، نحن على موعد مع لقاء جديد وبرنامجكم وتلك الأيام. والدكتور راغب السرجاني، السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما زلنا نتواصل في غزوة بدر، وأنا الحقيقة يمكن حك أشرت كده ليا في قبل اللقاء أنه نحن نضع عناوين، لانه الحقيقه الكلام في الغزوات قد يحتمل ان احنا ممكن في غزوه بدر دي نتكلم في 30 حلقه.
ايوه،
في الدروس والعبر والعبرات والنواحي العسكريه والتكتيكيه والايمانيه. لكن احنا الحقيقه كنا توقفنا في اللقاء السابق عند صفات الجيش المنتصر، وهنستكمل كلامنا عن غزوه بدر، لكن متحرك يعني ما خدناش وقتنا في تكمله الكلام عن صفات الجيش المنتصر. اتكلمنا عن الايمان بالله، واتكلمنا عن انه في هدف قدامي وهو الجنه، واتكلمنا عن الشورى بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه.
اتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو تأكيدا لكلام حضرتك، احنا فعلا ممكن نعمل برنامج كامل على غزوة بدر او على غيرها من الغزوات او على اي موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كتاب السير ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني لا اقول مئات بل الاف ولعله اكثر من ذلك على مدار القرون المتتالية، وما زالوا يستخرجون من السيرة الكنوز والعبر.
ده حتى مش في الدول العربية كمان يعني.
لا سيظل يعني طبعا، بالعكس ده أجهز أكثر من غير الدول العربية.
نعم.
يعني من الهند ومن باكستان ومن اندونيسيا ومن من تركيا، في يعني من كل الجنسيات كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كتب عنه صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين. وهناك من أنصف في الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر تفصيلات كثيرة جدا واستنباطات وتحليلات كثيرة. فإحنا طبعا أنا عارف أن المشاهد أو المشاهدة ممكن يكون نفسه يسمع كذا أو كذا أو كذا وما يسمعوش في أثناء الحلقات. نحن لا نتكلم في هذه الحلقات عن نحن لا نتكلم عن تفصيلات غزوة بدر أو أي موقف من مواقف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نتكلم فقط عن بعض الإشارات التي تساعد في بناء الأمة الإسلامية. وإعادة وضع الأمة الإسلامية في مكانتها المرموقة التي وضعها فيها ربنا سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بنقول إن الجيش المنتصر أو غزوة بدر بصفة عامة كان فيها متمثل تمام تمثل الجيش المنتصر بكل صفاته. وتكلمنا على بعض صفات هذا الجيش المنتصر، وكان أهمها الإيمان بالله عز وجل والتوجه الكامل له سبحانه وتعالى بالدعاء وبالطلب النصرة وبالاستغاثة وبالاعتماد الكامل عليه والتوكل الكامل عليه سبحانه وتعالى. وده كان ملحوظ من أعلى القيادات في الجيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وملحوظ في كل الجنود، حتى بعض أسماء الجنود اللي ممكن محدش يسمع عن أسمائها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان متمثل في كل كلماتهم أنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على الله عز وجل. الحاجة التانية كانت مهمة جدا وكلمنا عليها بالتفصيل المرة اللي فاتت، وهي طلب الجنة، أن قضية الجنة واضحة جدا في عينيهم، وبالتالي فقضية الموت مش أي لا تمثل أي نوع من العوائق تجاه الجندي في حربه، بالعكس هو يطلب الموت في سبيل الله لأن الموت ينقله إلى الجنة التي يريد
الغاية.
واضح جدا عنده. الحاجة الثالثة كلمنا عليها كانت الشورى، وكملمح الشورى طبعا من أهم الأمور في حياة المسلم بصفة عامة، وبالذات في هذه المواقف الصعبة والأزمات الكبرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وإن كان هو أعظم الخلق وأحكم البشر، إلا أنه كان يقبل أن يستمع إلى آراء الآخرين ويستفيد من الآراء. وربنا سبحانه وتعالى أجرى الاختيار الأصوب لأرض المعركة على لسان الحباب بن المنذر عشان يعلمنا فايدة الشورى.
حتى أن الشورى دي بدت كمان في 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 مسألة الأسرة في آخر المعركة
في كل مراحل. يعني عارف لو نتكلم على غزوة بدر، غزوة أحد، الأحزاب، هتلاقي قضية الشورى قضية محورية. من الحاجات المهمة جدا اللي كانت موجودة في الجيش هي قضية الوحدة على رابطة العقيدة، يعني مسألة أن أنا أتحد مع أخي لله عز وجل وفي الله عز وجل وعلى منهج الله عز وجل. ودي لعلنا اتكلمنا عليها قبل كده لما جينا نتكلم على المجدد وكيف يزرع بصفات التمكين في الطائفة التي يربيها. وإن الكلام ده في من أيام مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزرع في نفوس المؤمنين أن الرابطة التي يجب أن تربط الجميع هي رابطة العقيدة، وهي كلمة لا إله إلا الله، بصرف النظر بقى عن العرق والجنس واللون، وحر ولا عبد، غني ولا فقير، حاكم ولا محكوم، كله بيجتمع في رابطه واحده. وشفنا لعلنا في غزوه بدر امثله عجيبه، واتكلمنا قبل كده اعتقد في حلقه من الحلقات على مصعب بن عمير وابو عزيز بن عمير، وازاي ان هو كان مصعب بن عمير يشعر بالانتماء الى الانصاري القحطاني اكثر من الانتماء الى اخيه ابن امي وابيه. يعني فطبعا جت لافته. ولعل برضو الساده المشاهدين والمشاهدات بيعرفوا قصه الصديق رضي الله عنه وارضاه وكيف كان يبحث عن ابنه عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي كان مشركا في ذلك الوقت. الحمد لله ربنا من عليه بالاسلام بعد كده، لكن في هذا اللحظه كان مشركا وكان يقاتل في جيش المشركين، وكان يبحث عنه الصديق رضي الله عنه ليقتله بيده،
رغم ان ابنه بعد ما اسلم قال له انا تحيانك هي الفرصه لاقتلك
وتجنب
قال له لو
لقيتك انا كنت قتلت. ليه؟ لان هو متوجه تمام التوجه لله عز وجل، فانقطعت اواصر الدم واواصر البلد واواصر القبيله.
يعني يمكن بتدوس على الحته دي شويه، يقول لك يا اخي يعني الرحمه فين والانسانيه فين لما واحد يبقى بيدور على قتل ابنه رغم ان ابنه بيقول له هذا الكلام؟ يعني
والله هي الرحمه اوسع واشمل من كده، هي الرحمه رحمه الاخره. يعني انا اخاف على هذا المشرك وعلى هذا الضال وعلى هذا البعيد من نار الاخره اكثر من نار الدنيا. في بعض الناس ترق مع اولادها وترق مع زوجاتها وترق مع يعني مع عموم الناس بصفه عامه، ويضيع بهذه الرقه الدين، وهذا شيء خطير. هذه مش رقه، هذا
وضع الرحمه في غير موضعها،
الحنان بالضبط. هذا هذا انت فعلا بتضيع هذا الانسان بالتساهل في امر الدين معاه. لكن التربيه والرأفه والرحمه والوصول به الى طريق الايمان هو غايه المنى. لكن في نهايه الامر ان حصل صدام عقائدي بين الطرفين، فولاء الصديق رضي الله عنه لله عز وجل، وهذا امر في منتهى الوضوح عنده. وهذا الاخر لو كان سايب الموضوع ولا يقاتل ما كانش هيدور عليه الصديق ويغتاله مثلا. لكن هو خرج في موقعه يحارب المسلمين، والان اصطدم الجيشان، فلابد ان يظهر اما الولاء للابن واما الولاء لله عز وجل. فيقدم رضي الله عنه وضل الولاء لله عز وجل، ويبحث عن ابن ليقتله لانه كافر ومقاتل للمسلمين في هذه المعركة. لعل من أظهر الصفات أيضا في جيش المسلمين اللي كانت لافتة جدا للنظر هي قضية الإعداد. لأننا لما دي نتكلم كتير على قضية الإيمان بالله وحب الجنة وأواصر العقيدة، ممكن حد يتخيل أن أنا يعني هخرج بدون إعداد وربنا سبحانه وتعالى يتكفل بالنصر. لكن المسلمين خدوا بكامل الإعداد وبكامل الترتيب، خدوا مكان كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار مكان من بداية المعركة تصبح عيون المسلمين لا تواجه الشمس، الشمس بظهر الجيش الإسلامي، بينما الشمس تكون موجودة في عينين الجيش المشرك. وبدأ يدي نصايحه العسكرية أننا ما نرميش النبل بنوع من العصبية، أن نحتفظ بالنبل حتى تقرب مننا الجيوش الكافرة، لأن النبل اللي معنا أو السهام اللي معنا قليلة، فمش عايزين نفرط فيها، فنحتفظ لحد ما يقربوا منا. فإذا اقتربوا منا يبقى الهدف واضح، فنقدر نلقي بالنبل. وبعد ما نلقي بالنبل وتصطدم الجيوش نبتدي نتحرك بالسهام وبالرماح وبالسيوف، ونبتدي نقاتل بهيئة الصفوف. وصف الجيش الإسلامي الصفوف متوازية كصفوف الصلاة في يوم بدر، يعني في منتهى الاهتمام بالمنظر العسكري والشكل العسكري. وعارفين طبعا الخطة العسكرية والعدوى الدنيا والعدوى القصوى، واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأماكن الاستراتيجية في موقعة بدر، ورأي الحباب بن المنذر وتغوير الآبار والمخابرات الإسلامية اللي اكتشفت عدد الجيش. يعني سبحان الله انت بتتصور في جيش كامل، هو جيش 313 لكن يمتلك كل مقومات الجيش الناجح من ناحية الإعداد. هو متوجه تمام التوجه لله عز وجل بالدعاء، لكنه لا يعتمد فقط على هذا الأمر ويتكاسل. ده اسمه تواكل وليس توكل على الله عز وجل. إنما التوكل الحقيقي أن أبذل كل الأسباب، وأعتقد أن هذه الأسباب لن تنجح إلا إذا أراد الله
إليها، التفت إلى المسبب سبحانه وتعالى.
بالضبط، سبحانه وتعالى. فده برضو كانت من أهم الصفات اللي أدت إلى أن الجيش يعني يوصل لهذه النتائج المبهرة.
برضو كان في حتة صغيرة كده، يمكن إحنا بنقرأ في سيرة حتى عن حذيفة بن اليمان وأبيه رضي الله عنه، خدوا وعد من المشركين ان هم ما يقاتلوش مع النبي ضدهم.
هذه طبعا هدى في منتهى الروعه. يعني سيدنا حذيفه بن اليمان لما يعد المشركين انه ان تركوه فانه لن يقاتل مع رسول الله السلام ضدهم، وفجاه يلاقي نفسه قدام رسول الله السلام وان في معركه موجوده بالفعل، ويقول رسول الله السلام اقاتل معاك؟ ده انا مؤمن، انا مسلم، وابي مسلم، نقاتل مع الكفار. لكن حصل موقف كذا كذا وعدت المشركين ألا أقاتل، قالوا لا تقاتل، يحفظ عهد المشركين سبحان الله. لأن وهذا العهد الذي أعطاه حذيفة بدون علم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نجد بعض المبررات العقلية ونقول والله ده من ما كنتش أعرف والحكم دول كفار ومالهم وعملوا فينا وعملوا فينا، لكن الوعد لا يمكن أن يخلف. ولعل هذا من ألزم صفات الجيش المنتصر أيضا، أنه لا يخلف الشريعة، لا يخلف شرع الله عز وجل. يضرب المثل الأعلى للجيش الإسلامي المنتصر، جيش راقي يتعامل بالشرع، يتعامل بالعدل، يتعامل بالوفاء بالعهد، يعني
مفيش
يعني اه في احترام كامل للمدنيين، في احترام كامل للحياه الـ الـ الاسلاميه بشتى انواعها الراقيه. نعم. وما بيضيعش اي شيء في سبيل تحقيق النصر.
طيب اذا حبينا نتكلم دكتور رغد عن جنود الرحمن في هذه المعركه، المعركه الفاصله كما سماها ربنا يوم الفرقان.
يوم الفرقان هو يوم الفرقان الحقيقه برضو بيعرفنا ازاي ممكن يجي النصر، ويا ريت الناس تفكر بتركيز كيف تم النصر في موقع بدر، عشان هو ده المقياس اللي ممكن يتم به النصر بعد كده في فلسطين، في العراق، في افغانستان، في الشيشان، في اي ازمه من الازمات موجوده دلوقتي او هتبقى موجوده لحد يوم القيامه. وقع الامر ان طريقه النصر وموعد النصر لا يتم الا بمعرفه رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالوقت الذي يريد سبحانه وتعالى، وبالطريقه التي يريد سبحانه وتعالى. واحنا مهما حاولنا نحط سيناريوهات ووسائل معينه للنصر وخطط وطرق ومطلوب مننا نعمل ده كله، لكن بياتي النصر من طريق اخر لا نحتسبه ولا نتوقعه ولا نفترضه اصلا قبل القتال، لتظهر الحقيقه الواقعه ان الله عز وجل هو الناصر. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانفال، وهي السوره التي تحدثت عن غزوه بدر بتفصيلاتها الكثيره، لا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع أن النصر من عندي هو سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. غريب، المسلمون يحملون السيوف بأيديهم ويضربون بها، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ليه؟ لأن ممكن أنا أضرب السيف يطيش، وعدو يضرب السيف يصيب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد للسيف أن ينزل في موضعه في صدر الكافر. وأراد للسيف الكافر ألا يصيب المسلم، عشان كده حصل هذا النصر. ربنا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بالحجارة وألقاها، رمى صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت، يعني أنت فعلا رميت، لكن من الذي حمل الحجارة؟ إلى الكفار. من الذي جعل هذه الحجارة تصيب أعين الكفار ووجوه الكفار إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فينسب إليه سبحانه وتعالى الفضل
والفعل الحقيقي جل وعلا.
والفعل الحقيقي. ولما تيجي بقى تراجع الجنود الذين يعني قاموا بتحقيق النصر، الوسائل التي تم بها النصر في بدر، هتلاقي سبحان الله موقف غريب جدا، وما في جندي واحد من الجنود الذين يعني ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال لتحقيق النصر في غزوة بدر ممكن قائد عسكري يبني عليه حساباته، كلها خارج حسابات.
دكتور رغد، وعدنا بعد الفاصل وكنا قد توقفنا عند جنود الرحمن الذين يعني نصروا المسلمين في هذه المعركة، بس عايزين نتكلم بقى التفصيل شوية كما حضرتك ذكرت في سورة الأنفال ذكرت هذه الأمور.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. لما نيجي نراجع هذه الجنود، لعل أول جندي يلفت الأنظار وفي تركيز عليه سواء في سورة الأنفال أو في سورة آل عمران هو جندي الملائكة. وهو جندي حقيقي شارك في القتال مشاركة حقيقية، ليست فقط مشاركة معنوية. لكن فعلا كانوا جنود نزلوا إلى أرض القتال، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا 1000 وبعدين 3000 وبعدين 5000 يشاركون في موقعة واحدة. ولعل الأرقام دي واحد ممكن يقول طب ليه أرقام، يعني
ده هذا جبريل
آه يعني أنت سيدنا جبريل رفع قرية قوم لوط عليه السلام، رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء أصوات نباح الكلاب وأصوات الناس، ثم يعني قلبها
جعلنا
عليها سفينة. فهذه قدرة جبارة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل هذه الأعداد الكثيرة ليثبت قلوب المؤمنين. لما أقول لك برضو معك 1000 من الجنود، هم جيش الكفار كله قد إيه؟ 1000. طب أنت معك 1000 زيهم هم من الملائكة، طب 3000، طب 5000، ده انت بقيت 5 اضعاف من غير ما تحسب قوتك انت اصلا، من غير ال 313 الجنود المسلمه، الا ان معاك يعني جنود من الملائكه. ومش اي جنود من الملائكه، هذه كتائب عسكريه حقيقيه. يعني سيدنا جبريل عليه السلام كان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قال: من خيره الناس او من افضل الناس، او قال كلمه نحوها. فقال جبريل عليه السلام: وكذلك نعد الملائكة الذين شاركوا في بدر. يعني انت مش اي ملائكة شاركت في بدر، هذه خلاصة الملائكة. افضل زي ما احنا بنقول كده اهل بدر هم افضل مجموعة من المسلمين، احنا بنقول برضو الملائكة الذين شاركوا في بدر هم افضل مجموعة من الملائكة. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصف جبريل للصديق رضي الله عنه وارضاه، قال: ابشر، هذا الصديق ات وياخذ بعنان فرسه وعليه عده الحرب. الله اكبر. يعني جبريل عليه السلام مش جاي بشيء عاديه، ده جاي لابس لبس الحرب. يعني هذا تصوير حي لما يمكن ان يحدث في ارض القتال، ان الملائكه تقاتل قتالا حقيقيا،
بشرى وتثبيت واطمئنان للقلب.
تخيل انت تقاتل وبجوارك الملائكه، يعني هذا امر طبعا يثبت قلوب المؤمنين تثبيتا كبيرا. واذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم،
الله يدوم
معك على عيني، اني معكم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا كلام سبحان الله في منتهى التثبيت لقلوب المؤمنين. واحد الصحابه كان بيشتد في اثر احد المشركين، فسمع صوتا خلفه يقول: اقدم حيزوم. وهالملك يخاطب الحصان بتاعه: اقدم حيزوم. واقترب من المشرك ولسه هيضرب المشرك المسلم، هيضرب المشرك، لقى ان في المشرك وقع على الارض، وان في خطوطه يعني شق كبير في وجهه، والشق ده لونه اخضر، وان هذه كانت ضربه ملك ولم يمسه المسلم بيده. والمسلمين كانوا بيعلموا ضربه المسلم من ضربه الملك، ان ضربه الملك بيبقى لونها اخضر. يعني كدلاله على الاختلاف، وان ده مش ضربه من طبيعيه، يعني من بشر. وكذلك ابو داود المزني رضي الله عنه كان يروي انه كان يضرب بعنق احد المشركين فطرف الراس قبل ان يصل السيف. سيدنا العباس نفسه رضي الله عنه وارضاه كان مشرك ساعتها، وكان خارج مع الجيش الكافر، واسر في هذه الموقعه، وواحد من الانصار جاي يقول: انا اسرته. فقال: لا، لم تاسرني، الذي اسرني رجل اجلح، يعني رجل جميل يركب خيلا ابلق ما بين الابيض والسواد، ولا اراه في القوم. فالانصار يقول: لا، انا اللي اسرته. فقال صلى الله عليه وسلم: اصمت، فقد ايدك الله بملك كريم. يعني سبحان الله، فهذا ايه، يعني هذه مشاركه فعليه حقيقيه للملائكه في موقعه بدر.
ادي جندي،
فادي جندي، وادي جندي من اعظم الجنود، وهو جندي طبعا ثابت. يعني
من الجندي الثاني، هل وارد انه في مثل هذه الايام في الواقع المعاصر انتحل الجيش بصفات الجيش المنتصر اللي تحدثت عنها ان يؤيد بالملائكه؟
مؤكد ان هذه جنود الرحمن سبحانه وتعالى. يعني ما حدث في يوم بدر، وربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقول للبشر ان هذا ليس خاصا بهذا الجيل فقط. هو خاص بمن حقق هذه الصفات. عشان كده بندرس السيره، عشان كده بندرس التاريخ، ان هذه السنن تتكرر، وهذه الوسائل التي استخدمت في غزوه بدر، لعل هناك وسائل اخرى وسنتعرض ان شاء الله في الحلقات القادمه، وسائل اخرى لتحقيق النصر. يعني وسائل تحقيق النصر في الاحزاب مختلفه، وسائل تحقيق النصر في تبوك مختلفه، كل مره بشكل معين. لكن ربنا في النهايه بينصر بطريقه لا نعلمها، وبطريقه لا نحسبها. مين قول لي من جنود الارض او من قاده الارض العسكريين يقدر يحسب حسابات جيشه على عدد الملائكه في الجيش الثاني؟ ما تقدرش تحسب هذه الحسابات ولا تيجي على دماغك. لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على اعطاء ملك واثنين وعشرة والف حسب امكانيات الجيش
العقائدية. انت عملت استطاعة كقول الله وعيد لهم ما استطعتم، اخذت بالاسباب، تحليت بالصفات. مسألة المدد دي ممكن تتكرر في اجيالنا المعاصرة والقادمة
بشتى انواع الصور. ادي جندي مثلا ذكرناه، جندي ملائكة. شوف مثلا جندي تاني وشفناه في اكثر من موقع، هو جندي الرعب.
الله،
الرعب جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني ايه مسيرة شهر؟
قبل ما يروح،
يعني قبل ما اوصل لارض المعركة بشهر والجنود التانيين مرعوبين مني. وهذا ايه، يعني حتى ذكر في موقعة بدر بالتحديد عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني ربنا سبحانه وتعالى ألقى بنفسه الرعب في قلوب الكافرين. تخيل واحد ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلب الرعب، كيف تكون حالته؟ أنا بقول لك إن قضية الرعب ديت قضية عجيبة جدا. يعني لو أنا برتعب مثلا من جيوش عددها 200,000-300,000 وانا الجيش بتاعي 3,000-4,000، ده شيء طبيعي. لما ارتعب من القطب الاول في العالم لعله شيء طبيعي، لما ارتعب من امكانيات عسكريه هائله قنابل وصواريخ و لعله شيء برضه مفهومه طبيعي. لكن ان يرتعب الكثير من القليل، ان يرتعب المدجج من بالسلاح من الاعزل، ان يرتعب القوي في تسليح وفي الاقتصاديات وفي
من الاقل
قوه او من الضعيف بالامكانيات الماديه المحسوبه، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى فكره انا اؤكد ان هذا الجندي ليس خاصا بهذا الزمن فقط، لكن موجود في كل الازمان. وراجع كلام اعداء الله عز وجل سواء في زماننا او سواء في الازمان اللي
سبقت. اكتوبر شفنا في حرب لبنان، شفنا في حرب افغانستان،
شفنا ازاي ممكن العدو يبقى مرعوب رعبا حقيقيا من طائفه بسيطه. قول لي ازاي ممكن دوله زي الكيان الصهيوني يعني بما لها من امكانيات وعندها صواريخ تصل الى اي رقعه في الارض،
نعم،
ومع ذلك مرعوب من ناس معاها صواريخ مداها كيلو 2 كيلو 10 كيلو، كيف يحدث الرعب؟ ازاي قول لي ممكن ترتعب القوات اليهوديه من رجل مثل الشهيد احمد ياسين رحمه الله
عليه.
تخيل رجل قعيد يعني ما فيش لا يد بتتحرك ولا رجل بتتحرك، يعني الاطراف الاربعه مشلوله، ثم يعني هم من شده الرعب لا يخرجون عليه بسهم ولا بخنجر ولا بمسدس، لا بطياره صواريخ تضرب هذا الرجل من شده الرعب، ما نقدرش نقرب منه. وكذلك فعل مع الدكتور عبد العزيز رحمه الله وغيرهم ما يقدروش يقربوا منهم. هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى، الجندي العظيم جندي الرعب. وبرضه هنشوف بعد كده غزوات اليهود ان ربنا سبحانه وتعالى القى الرعب في قلوب بني النضير وهم في داخل الحصون. المؤمنون انفسهم لا يتخيلون ان يخرج اليهود من حصونهم. ما ظننتم ان يخرجوا، ما ظننتم انتم ايها المؤمنون ان يخرجوا، وما وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. شوف بقى الكلام، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يعني
حيث لم يحتسبوا،
والله يعني تخيل انت، انا ممكن اتخيل ان اخواننا الذين يعني نسال الله عز وجل لهم الثبات والنصرة في فلسطين،
امين،
لو ربنا سبحانه وتعالى يعني ثبت اقدامهم واستمروا او استمروا في طريقهم متخذين القران والسنه نهجا واضحا، ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يبث الرعب في قلوب اليهود فيحملوا بضاعتهم ومساكنهم واولادهم ونسائهم ويخرجوا تماما من فلسطين. اقول الكلام ده غريب، ممكن انا استغربه، لكن ارجع غزوه بني النضير وشوف ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل في القرآن الكريم لنعتبر به. قال فاعتبروا
يا أولي الأبصار.
والجين اللي موجود
بالضبط، اليهود زي ما هو كان زمان ممتد
نفس الجبن اللي موجود فيهم لعله موجود
دلوقتي أشد.
وبنشوف احنا الطفل اللي واقف بحجارة قدام دبابة، الطفل هذا ألقى الله عز وجل،
طفل بيجري بحجارة ورا جندي بسلاح.
تخيل، هو ده شيء احنا بالنسبه لنا مش غريب لان ده متكرر جدا.
هم ألفوه هناك وتعايشوا معاه، يمكن احنا عشان مش متعايشين مع هذا الحدث ما بنحسش هذا المعنى الرائع اللي حصل كلام فيه.
احنا قلنا الرعب جندي الرعب سبحانه وتعالى القاه في قلوب الرعب القاه في قلوب الكافرين. في المقابل في جندي تاني اسمه جندي الطمأنينه.
نعم،
ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل الطمأنينه على ناس تانية من المؤمنين، ينزل الثبات والراحه النفسيه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه.
الله أكبر.
سبحان الله. يعني أتخيل أنا مجموعة من المقاتلين على بعد عدة خطوات من الجيش المقاتل لهم، والجيش المقاتل أضعفهم وقوته أكبر منهم من ناحية القوة المادية، وفجأة يعني ربنا سبحانه وتعالى يلقى عليهم النعاس فينام في أرض الموقعة. اديني عقلك، مين ممكن ينام في جو زي ده؟ ده أنت لو عندك بكرة امتحان وفي التكييف وامور جميله، وحتى لو سقطت ممكن تقلي امتحان ثاني وثالث، ما بيجيلكش نوم.
ده انا قبل الحلقه ما بنامش.
تخيل واحد لما بيأدي حلقه ما بينامش فعلا. طب تخيل انت الناس خلاص السيوف على الرقاب والموت على بعد خطوات، ويلقي الله عز وجل في هذا الجيش الطمأنينه والسكينه لدرجه انهم يناموا النعاس ويصبح في اليوم الثاني بقى الحمد لله نشيط، نايم نومه كويسه، والثاني مش عارف ينام من القلق ومن الرعب الذي القي في قلبه. يبقى ده برضو ايه جندي من الجنود. طبعا جندي المطر، ان طبعا كل المشاهدين والمشاهدات عارفين قصة المطر كيف نزل المطر هينا لينا لطيفا على المؤمنين، فثبت الله به الاقدام وتطهر به المسلمون وذهب عنهم رجل الشيطان، وكيف نزل المطر على المشركين شديدا وعسيرا فزلت به الاقدام
وصعبت
به الحركة. المطر اللي نزل هادي هنا واللي نزل شديد هنا لعله نزل من سحابة واحدة. الأرض أرض بدر قصيرة جدا صغيرة جدا، يعني في ممكن سحابة واحدة ده فوق بدر تنزل مطر شديد هنا وتنزل مطر طيب هنا ليتم نصر الله عز وجل. مين من قادة الجيوش يقدر يحسب حساباته على المطر هينزل ازاي في هذه المعركة واحنا في مساحة واحدة؟ ما بتكلمش على دولة الجو فيها عاصف ودولة الجو فيها هادي، انا بتكلم في مساحة عدة امتار. الماء المطر ينزل هادي وينزل شديد في نفس المكان.
يمكن ده يا دكتور اللي خلانا في احيانا لما بننظر مثلا الى قوة امريكا والانبهار بالتكنولوجيا، بعض المشايخ قال من الذي ادراكم انه فيروس الكمبيوتر اللي بيعطل حاجة ده لا يسلطه الله جل وعلا على
اسئلة اتعطلت هناك لما حصل فيروس كمبيوتر وحصل لما بيشوف تورنيدو او اعصار، لما بتشوف بركان، لما بتشوف عاصفة. يعني راجعوا عاصفة كاترينا اللي حصلت في نيو أورلينز قريب من سنتين، راجعوا الآثار المدمرة، راجعوا الاحتياطات اللي خدوها لتوقي هذا الإعصار، ثم أراد الله عز وجل له أن يتم. هذه جنود الرحمن سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا لبشر أن يحسب حساباته، ولكن يأتي النصر من حيث لا يحتسب المؤمنون.
جزاكم الله خيرا دكتور راغب. أيها الإخوة الأحباب، كنا مع نصر بدر دون الدخول في التفاصيل، أشرنا إشارات التي تكلم عنها الدكتور راغب السركاني في مسألة بناء الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وعلى وعد بلقاء متجدد بمشيئة الله. إلى أن يحين أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.